بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال في خطبة له: يدعي، يعني يقصد مكلف ما أو شخص، يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذبا والعظيم، ما له لا يتبين رجاؤه في عمله، وكل راج عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء الله فإنه مجهول، وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول، يرجو الله في الكبير ويرجو العباد في الصغير. شنو مقصود الإمام بعد هذه الرواية؟ فكر حتو درس هذا ما تقدم في البحث السابق، فتبين أنه المراد من قوله فتأمل لعله الإشارة إلى ما ذكرنا، وسيأتي من المصنف عن قريب في المطلب الأول الذي سيذكره في قوله إلا أن الكلام يقع في موارد الأول، سيأتي منه قريبا أن هذا الوجه الخامس لا يقتضي كما ذكرنا هنا عدم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بل لا بد من التفصيل بين صور ثلاث. ولعل هذا أيضا أحد أنحاء التأمل، وهناك وجوه أخرى أيضا للتأمل نعرض عنها لوضوح المطلب. الدليل السادس: بأن يقال بأنه الشبهة غير المحصورة لكثرة عدد أطرافها، سيكون بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، ويكون محل الابتلاء بعض معين، وقد ذكرنا في تنبيه مستقل مفصلا عدم منجزية العلم الإجمالي الخارج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. ومن مصاديق هذه الكبرى العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، لأنه عادة بعض الأطراف تخرج عن محل الابتلاء. ولكن قد تبين في الجلسة السابقة وغيرها أن هذا الدليل لا ينفع فيما هو مركز البحث، إذ مركز البحث أن حيثية الكثرة وكونها غير محصورة هل هي سنخ حيثية مانعة عن المنجزية أو لا، وأما إدخال أمور أخرى وهو كون بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فهو خروج عن النكتة التي هي محل البحث. فإن الخروج عن محل الابتلاء علة مشتركة لعدم المنجزية، كانت الشبهة محصورة أو الشبهة غير محصورة، مع أنه في الشبهة غير المحصورة قد تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء. فماذا تقولون؟ لو فرضنا أن جميع الأطراف داخل في محل الابتلاء، عنده آنية أو كأس أو هي يسمونه بطل، يسمونه شو يسمونه، هي قنينة مغصوبة من بين 1000 قنينة 100,000 قنينة، وهذه القنينات في معرض استعماله ولو تدريجا شيئا فشيئا، وكل الأطراف داخلة في محل الابتلاء، فماذا تقولون حينئذ؟ هذه شبهة غير محصورة، فهلها فمقتضى كلامكم حينئذ أن العلم الإجمالي سيكون منجز، واضح؟ إذا ما أتيتنا بدليل على أن الشبهة غير المحصورة بعنوانها لا يكون فيها العلم الإجمالي منجز، فهذا الدليل غير تام. السادس، إن الغالب مو الكل، الغالب خو إذا كان غالب بعد ما ينفعنا، إن الغالب عدم ابتلاء المكلف رحمك الله إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير محصورة، ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه، وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة، فصار المدار على عدم الابتلاء لا على كونها غير محصورة. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير محصورة، وقد عرفت أن أكثرها لا يخلو عن منع أو قصور. شنو النتائج؟ الخلاصة من جميع هذه الأدلة أن الدليل الأول، هي الخلاصة التفت إليها، أن الدليل الأول وهو الإجماع لم يناقش فيه المصنف، وأما الأخير فهو على رأي المصنف فهو غالبي، فهو قاصر لأنه أخص من المدعى، وأما الخامس فقد ذكر أصالة البراءة ثم ذكر قوله فتأمل، فإن كان قوله فتأمل يرجع إلى تمام البطلب فهذا هم إشكال على الدليل الخامس، إن كان يرجع على النقطة الأخيرة التي شرحنا بها المطلب فيكون المصنف قابلا لأي دليل؟ قابلا للدليل الخامس. وأما الوجه الثاني والثالث فقد ردهما المصنف، واضح؟ وأما الوجه الثاني وهو الحرج، والوجه الثالث وهو أخبار الحيل، فقد ردهما المصنف. وأما الوجه الرابع فلم يستقر ظهور للمصنف على أن رواية المحاسن يستفاد منها عدم المنجز، قال لأنه إلا أن يدعى إلا أن يقال، فهذا يعتبر نوع من التأمل والتردد. فما تم عند المصنف إلا الدليل الأول الإجماع، وقد عرفت أن الإجماع هم محل إشكال، قلنا إجماعات هذه محل إشكال، والدليل الثاني ناقشه، الدليل الثالث ناقشه، الدليل الرابع محل إشكال، الدليل الخامس أصالة البراء بينا على المباني المختلفة، على بعض المباني تتم على بعض المباني لا تتم، أما الوجه السادس فهو وجه باطل، والعمدة عند المشهور هو الوجه الخامس وهو إجراء أصالة البراءة أو الأصول الترخيصية في أطراف الشبهة غير المحصورة، بناء على أن المانع من جريان الأصول ما هو؟ المانع من جريان الأصول منجزية العلم الإجمالي. هالمورد. أما لو قلنا المانع الترخيص في المخالفة القطعية كما يظهر من مدرسة الميرزا النائين، فينبغي التفصيل كما بينا أمس في الموارد. بعض الموارد يلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية، لأن المصنف لأن المكلف يستطيع أن يساور جميع الأطراف. وأما على نظر السيد الخوئي فإن أصالة البراءة لا محل لها، لأنه ترخيص قطعي في المخالفة. اتضحت إن شاء الله. قال: هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير محصورة، وقد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور. قصور إشارة إلى وين؟ الدليل السادس أنه غالبي. لكن المجموع منها ضم بعضها إلى بعض، ضم بعضها رواية أخبار الحيل، رواية المحاسن نحتمل فيها كذا. خب دليل العس والحرج النوعي يفيد، هي بعد مسألة هي وجدانية، يفيد القطع أو يفيد الظن، هي بعد يحتاج إلى فقاهة، كل واحد إذا وصل إلى مرحلة الاستنباط يشوف أنه هل هذه يورث الظن أو لا. لكن المجموع منها لعله، هم الشيخ يقول لعله يفيد القطع أو الظن. هم الظن يعني قصد الظن، يعني شنو الظن؟ يعني اطمئنان أو مطلق الظن بناء على الانسداد. إذا كنا انسدادين نكتفي بمطلق الظن، إن كنا غير انسدادين كما الشيخ غير انسدادي الظن الحجة في المسألة لابد أن يكون اطمئنان. وأما الظن المطلق الذي لم يصل إلى درجة الاطمئنان فهو ليس بحجة. لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. ليش قال في الجملة؟ كما سيأتي، لا في كل الأطراف، لا أنه لا يجب الاحتياط في جميع الأطراف، إنما غاية ما يستفاد من هذه الأدلة هو شنه؟ أنه لا يجب على المكلف ترك الكل، أما أنه يجوز له اقتحام الكل فسيأتي أن هذا محل إشكال. بعضها تام ظاهر، والظاهر هذا إذا ضممت نسبة احتمال الخلاف موجودة، إذا ضممت باقي الأدلة مع بعض يزول من خلال الاحتمال فيحصل عندنا قطع. نظير التواتر، كل رواية أضعف منها ضعيفة السند، فيها ظن، في احتمال، لكن المجموع يورث القطع، قد يورث القطع المجموع. إذا جاءت قرينة وضمت قرينة، حتى لو حساب احتمال، جاءت قرينة على مسألة وقرينة على مسألة، كل قرينة ظنية يحتمل فيها الخلاف، لكن مع تكاثر هذه القرائن يحصل للإنسان قطع بالمضمون. لا منعها، يعني في احتمال المطابقة قبل الواقع، منعها بحسب مقام الإثبات. رواية المحاسن يحتمل فيها أن تكون دالة على ما يريده المقصود، أخبار الحل يحتمل فيها، كل واحدة منها فيها احتمال. إذا ضممت هذا الاحتمال إلى ما استظهرنا في دليل أصالة البراءة، ضم هذه الأدلة إلى ما استظهرنا يورث القاف من باب تراكم القرائن. بعد شو حصل القاف؟ بعد الشيخ العظف. بلي ما في إشكال، كله بأكثرها لا يخلو، شيل الأكثر، هذا الأكثر صار ظاهر ويضم بعضها، مثل مسائل كثيرة في الفقه، يجي رواية الفقيه استدرك منها مطلب أن الظاهر أن الحكم، ثم يقول بل المقطوع به كذا، مع أنه رواية ظاهرة. ليه؟ من باب ضم القرائن الأخرى، من باب كي يزول الاحتمال الخلاف. قال إنزين الظن ما ينفع الاطمئنان. قال: والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن. واضح، بينا أنه الظن حجة في المسائل الفرعية. قلنا أنه بل حتى في المسائل التي هي من قبيل أصول الفقه فإنه يكتفى فيها بالظن الحجة. ولكن على كل حال مسألتنا مو مسألة أصولية، لأن بحثنا في الشبهة الموضوعية، فالمسألة هنا مسألة فرعية، فلا إشكال أنه يكتفى فيها بالظن الاطمئنان. الظن الخاص اللي هو الاطمئنان، بلي لأنه إذا كانت من أصول الدين لا يكتفى فيها بالظن الخاص. خب، ثم إن المصنف بعدما فرغ من أصل بيان الأدلة التي ذكرت لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، أوقع البحث في عدة مطالب. المطلب الأول: هل أنه هذه الأدلة يستفاد منها جواز المخالفة القطعية باقتحام جميع الأطراف بالإضافة إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، أو أن غاية ما يستفاد منها عدم وجوب الموافقة القطعية، وأما مقدار المعلوم بالإجمال لا بد للمكلف من تركه، فلا يجوز اقتحام جميع الأطراف؟ فلا بد أن نرجع إلى الأدلة ونرى مقدار ونظر هذه الأدلة، هل جواز اقتحام الكل أو جواز اقتحام ما عدا المعلوم بالإجمال؟ فنأتي إلى كل دليل. دليل المصنف ما ذكر كل الأدلة لأن بعض الأدلة مو تامة، فنحن نركز على الأدلة التامة. الآن سيتضح المطلب. أما الدليل الأول وهو الإجماع، فإذا لاحظنا كلام المجمعين فقد يقال أن الظاهر من إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو عدم وجوب الاجتناب حتى عن الكل، حتى عن البعض فضلا عن الكل. فقالوا لا يجب الاجتناب سواء الاجتناب عن البعض أو الاجتناب عن الكل، الاجتناب عن مقدار المعلوم بالإجمال أو الاجتناب عن ما عداه. فمقتضى إطلاق قولهم بعدم لزوم الاجتناب أنه يجوز للمكلف أن يقتحم جميع الأطراف. ما قالوا لا يجب الاجتناب إلا بمقدار المعلوم بالإجمال فيجب، ما حد ذكر هذا القيد. فإطلاق قولهم بعدم وجوب الاجتناب يعطي ويفيد أنه يجوز اقتحام جميع الأطراف، ولكن هذا تمسك بإطلاق كلام المجمعين، والإجماع من قبيل الأدلة اللبية التي لا يصح التمسك بإطلاق كلمات المجمعين، بل توجد قرينة في موردنا وهو أنهم ذكروا هذا التعبير في مقام المقابلة، في سياق المقابلة مع الشبهة المحصورة. فالظاهر من المقابلة أن مرادهم عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة في مقابل الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، وحيث إن منظورهم في الشبهة المحصورة في وجوب الاجتناب إلى وجوب اجتناب الكل، في الشبهة المحصورة أي أنه تجب الموافقة القطعية، فما أوجبوه في الشبهة المحصورة وهو وجوب ترك الكل أرادوا أن ينفوه في الشبهة غير المحصورة فقالوا لا يجب ترك الكل. تفتي مطلع؟ إذن بقرينة المقابلة نفيا وإثباتا الشبهة المحصورة يجب ترك الكل، فإن قال وأما الشبهة غير المحصورة فلا يجب الاحتياط الذي ذكروا فيه في الشبهة المحصورة، فكانت تقول لا يجب ترك الكل، ولا يجب ترك الكل غاية ما يعطي شنه عدم وجوب الموافقة القطعية لا جواز المخالفة القطعية. فإذا كلمات المجمعين بقرينة هذا السياق الذي ذكرناه إن لم نقل ظاهر يا شيخ علي، إن لم نقل ظاهر في أنهم ناظرين إلى عدم لزوم الموافقة القطعية فلا أقل من باب احتفاف الكلام بقرينة سياقية تمنع من انعقاد مقدمات الحكمة، تمنع من انعقاد الإطلاق. بل مقدمة المقابلة إطلاق، لأن إطلاق كلامهم إطلاق كلامهم، فهل ينعقد الكلام إطلاقا؟ نحن نتمسك بالإطلاق، شماعتنا الإطلاق كانت الإطلاق، هل ينعقد؟ هو الإطلاق يحتاج إلى عدم وجود قرائن متصلة، وقرينة السياق المقابلة من القرائن المتصلة، فيكون المورد من احتفاف كلامهم بشيء متصل يحتمل قرينيته فلا نحرز الإطلاق في كلامهم. إن لم نقل أن المقابلة قرينة على التخصيص وأن منظورهم مسألة عدم وجوب الموافقة القطعية فلا أقل يكون مانع من إحراز الإطلاق.
كيف أنك منعت شو يسمونه الإطلاق وأنه من باب الأدلة اللغوية شبيه بالأدلة؟
في وين منع الإطلاق؟
المساعد الآن ذكرت قلت أن الإجماع لا إطلاق له.
بل لا إطلاق له. ترقي لبال قلت بال ما ركزت على بال بال بال. أقول أول جواب قلنا أنه أصلا من أول إحنا في سعة نقول الإجماع دليل لبي لا يتمسك به بالإطلاق، واحد يقول لا أنا ما فهمت الحكي مالكم أتمسك بالإطلاق، هم أطلقوا ما فصلوا أنا ما فهم هالكلام ليش ما تمسك بالإطلاق، فلو واحد يقول لنا لا نتمسك بإطلاق كلام كلامهم عاقل صدر منا كلام ما قيل تمسك بالإطلاق. نقول الثاني أنه الإطلاق متوقف على عدم وجود قرينة تدل على التقييد، وكون هذه العبارة الصادرة منهم في مقام المقابلة قرينة تدل على التقييد ولا أقل، إن لم تكن قرينة على التقييد فتكون مانعة من إحراز الإطلاق. فأنا قلت بل. قال هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول غاية ما يستفاد منه عدم وجوب الموافقة القطعية، ولم يقم إجماع، هي غرضنا، ولم يقم إجماع على جواز المخالفة القطعية. ما ندري وش يقصدون، نبي اسمه بنهدم، نبي نمنع الإطلاق، ما ندعي أنه وقع إجماع، لا ما ندعي وقع إجماع على حرمة المخالفة القطعية، مو هي مدعانا، مدعانا نفي الإجماع على القول بجواز المخالفة القطعية. قال إلا أن الكلام يقع في موارد، الأول في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلي بارتكاب، يعني ما بارتكاب الحرام الموجود، بارتكاب المقصود، بارتكاب المعلوم بالإجمال، أم يجوز إبقاء أم يجب إبقاء مقدار الحرام، بمعنى أنه لا تجوز المخالفة القطعية. هذا الآن الدليل الأول اللي هو الإجماع. سيدي الشيخ راح وين؟ الإجماع ظاهر، هي ظاهر هو حزة حاضر، حزة حاضر
الحسد حاضر، ظاهر حسد حاضر، ظاهر إطلاق. إذن وين شماعتنا؟ وين عكازنا؟ سيلم كل عكاكيز في البيع، عكاكيز في الخيارات، عكاكيز هنا كل مطلب في عكاز، هذا العكاز وين الإطلاق. ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول، لا يشترب عن شيء، لا مقدار المعلوم بالإجمال ولا هم يحزنون، لكن يحتمل، هاي يحتمل حزن حاضر بعدين يقول بس هذا بعدين بيقول لا هاي مو بعيد هاي مرادهم، ويكفينا الاحتمال حد الآن على حال، ولكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه، يعني في الشبهة غير المحصورة، في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، وهذا غير بعيد ما سبعد الشيخ عن سياق كلامهم. هذا الوجه الأول، سيدنا الشيخ الأخن الشيخ العظم لأي وجه خامس، مما يدل على أن الثاني والثالث والرابع كأنه لا يقبله المصنف. خب أم وش عندكم؟ ما عندي هالعبارة، عندكم قروها. بلى. ما عندي هذا. المهم لا. هذا مقتضى الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهو دليل العسر والحرج، فقد ناقشناه فيما سبق، ولو سلم تمامية هذا الدليل فما هو مقتضى دليل العسر والحرج، حيث إن دليل العسر والحرج جرى في المقام، فهل يقتضي جواز ارتكاب الكل أو غاية ما يقتضي جواز ارتكاب البعض الذي يرتفع به العسر والحرج، فما هو مقدار ما يقتضي أدلة العسر والحرج؟ واضح؟ فماذا تقولون؟ ها شيخ مهدي شنو تقول؟ التشبث بدليل العسر والحرج شنو يعطينا؟
يعني يجب ما يرتفع به العسر والحرج
بس، البعض بعدها أقل بعد بقدر شوية كلش بعد يرتفع العسر، يعني ثلاثة اثنين ثلاثة، أما حتى أنه مقدار المعلوم بالإجمال فقط لا، أزيد من دائرة أوسع. هل أحد يخالف السيد؟ لا تخافوا لا تستحوا، أو يتأمل فيما أفاده السيد الجيد. نعم أحسن، شوف الآن إذا رجعنا إلى دليل العسر والحرج فلا بد أن نبحث كيف نطبق دليل العسر والحرج. دققوا، فتارة نطبق دليل العسر والحرج بلحاظ لزوم الاجتناب، بلحاظ لزوم الاحتياط في العلم الإجمالي، فنقول أنما هو الحرج مصب الحرج الاحتياط في العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة، فهذا الذي جاء منه الحرج، فحيث إن الحرج مصبه الاحتياط فدليل لا حرج يرفع ما لزم منه الحرج وهو الاحتياط، فوجوب الاحتياط منفي بدليل العسر والحرج، فغاية ما يقتضي دليل الحرج دليل كذا أنه لا يجب الاحتياط ولا يثبت جواز المخالفة، ولا يدل على ولا يقتضي دليل العسر والحرج جواز اقتحام جميع الأطراف أي الوقوع في المخالفة القطعية، فإن الاجتناب عن حرمة المخالفة القطعية ليس حرج، وإنما لزوم الموافقة القطعية هو الحرج. إذن مصب العسر الاحتياط، ومقتضى هذا البيان أن الذي يرتفع بدليل العسر والحرج وجوب الاحتياط، ويبقى حرمة المخالفة، والذي يرتفع أوسع من مقدار الأفراد الحرجية، الذي يرتفع وجوب الاحتياط. هذا هو الاتجاه الأول. بل هو المقيد بالحرج. نلاحظ الاحتياط. الوجه الثاني، الاتجاه الثاني، هم أن اختلاف الأعلام في نسبة في تطبيق أدلة لا حرج في موارد علم الإجماع، هم راح أبحث وراح أحتاج إلى بحث كيف تطبيق أدلة لا حرج في موارد علم الإجماع، ولعله ما أدري يعني في ذهني أنه الشيخ يتعرض بعدين في بحث لا ضرر ولا حرج إلى هذا. الاتجاه الثاني قال لا، إحنا ما نلحظ وجوب الاحتياط، نلحظ الانحلالية، ترك هذا وهذا 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 تفتين بلحاظ انحلالي رحمك الله، ترك هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف و شنو حرج، فالذي يرتفع بلا حرج مقدار الأطراف التي لو ألزمنا المكلف بها للزم العسر والحرج، ومقدار ما يرتفع به العسر والحرج لا موجب لرفعه بدليل لا حرج. فلو قلنا أن العسر والحرج يرتفع بارتكاب 5 أطراف من 2000 يحتاج أنه يشرب 5 كؤوس من الماء مثلا، فالأطراف التي سترتفع 5 أطراف نعم لا نعينها، لأن تعين أحدها ترجح بلا مرجح، فنقول 5 مقدار 5 يرتفع به الحرج، فلا يستفاد من تطبيق أدلة العسر والحرج رفع وجوب الاحتياط من رأس بمعنى جواز اقتحام الكل ما عدا مقدار المعلوم بالإجماع، وإنما الذي يرتفع لحظ الأفراد الانحلال حلالية. ما نلحظ وجوب تتغمض وجوب احتياط، وجوب احتياط يعني وجوب ترك هذا وهذا وهذا وهذا. الاتجاه الثالث، وهذا الذي ذكره شيخ سيد يوسف، لاحظ هذا الثاني. بلي. الوجه الثالث هو أن أدلة العسر والحرج يا شيخنا إنما مفادها رفع الحكم الشرعي المجعول الذي يلزم منه العسر والحرج، إذ دليل العسر والحرج ناظر إلى الأدلة الأولية أي ناظر إلى أحكام الشارع الأولية، ووجوب الاحتياط أو لزوم ترك هذا وهذا وهذا ليس حكم شرعي وإنما أحكام عقلية، هذه صحيح وليس هو حكم الشارع. ما هو حكم الشارع يكون دليل للحرج والحرج ناظرا إليه، وما هو مجعول الشارع اجتنب الخمر لا تغصب. فنقول بقاء الجهل والتكليف المجعول من قبل الشارع وامتداده إلى موارد الشبهة غير المحصورة نفس هذا التكليف حرجي، لأنه منشأ وجوب الاحتياط. واضح الفكرة؟ منشأ حكم العقل بوجوب الاحتياط، حكم الشارع بماذا؟ باجتنب الخمر، فاجتنب الخمر يرتفع بلا حرج في مورد العلم الإجمالي، فدليل لا حرج عينه وسهمه موجه إلى نفس حكم الشارع المجعول، يقول لا يمتد إلى موارد العسر والحرج،
ومقتضى هذا أنه ترتفع فعلية حرمة الخمر، ترتفع فعلية شنو؟ لا تغصب، وحينئذ لا يوجد عندنا حرام فعلي، لأن دليل لا حرج من الأدلة التي تقيد الأحكام الأولية واقعا. صحيح، مو مثل حديث الرف، الرف رف ظاهري، أما الاضطرار والحرج فهي من قبيل العناوين الواقع، الرفع الواقع تقيد الأحكام واقعا. ومقتضى هذا يجوز للمكلف أن يقتحم جميع الأطراف. وظاهر استدلال الخصم، ما في خصم إن شاء الله، استدلال المدعي هو النظر الثالث، إذ طبق أدلة العسوة والحرج بلحاظ نفس أحكام الشارع، وتوسل أن أحكام الشارع مبنية على على ماذا؟ على على على, على اليوس، ولا يريد الله بكم اليوس، لا يريد بكم العسر ويريد بكم اليوس وكذا. فمقتضى دليل الدليل الذي ذكره ولحن الخطاب ولحن الاستدلال وهيئة الاستدلال التي ذكرها أصحاب الدليل الثاني أنه يجوز اقتحام جميع الأطراف. فلو سلمنا أدلة العسر والحرج لكان مقتضاها يا شيخنا شنو؟ جواز اقتحام جميع الأطراف. وهي الحاشية اللي عندك يصير فيها إشكال شيخنا، مشطوبة أنا عندي ما موجودة، لأن الحاشية مقتضاها أنه شنو عبارتها؟ قرأت عبارة الحاشية مالك تكملة، أنا ما قرأت تكملة.
فحين إذا لا يعم لا يعم ما عقل وإجماع لحكم ارتكاب الكل.
خب هي واضح.
إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز.
ها بلي دل بل صحيح، يعني هي صحيح عمت. لو الأخبار ومن الأخبار الدليل الثاني أخبار العسر والحرج. ليش وجه الثاني؟ ليش مو وجه ثاني؟ الأخبار عامة، يعني تمسكنا بأخبار العسر والحرج، بأخبار الحيل، أخبار يعني دليل الأخبار، الأخبار عام من كون العسر والحرج أو شنو أو أدلة أخبار الحيل.
أخبار
تمسكنا بها، أخبار ثلاثة مرت علينا شيخنا، أخبار العسر والحرج، أخبار الحيل، أخبار اللي هو رواية المحاسن، بعض الأخبار الدالة على المقام. إذا يقول أخبار أخبار وما يفصل مراده الأدلة الثلاثة الثاني والثالث والرابع، عشان يجمع كلها، عشان يجمع كل الأدلة تكلم فيها، ولا على كلامك تكلم على الدليل الثالث ما تكلم عن الدليل الثاني ولا على الدليل الرابع. الرابع سيأتي من لا لا مو بعيد الرابع، لا ما ما لو عمت المقام الأخبار، عمت الأخبار والعسر لو عمت المقام، فهذه العبارة تكون صحيح سليمة. إذن قوله في حسب إذا كان موجود أن الأخبار يعني الطائفة من الأخبار الطائفة الثانية لو عمت المقام لكانت مقتضية لجواز ارتكاب الكبر، هذا مقتضى الدليل الثاني. تعبتوا شيخ علي؟ الدليل الثالث أخبار الحل. على حال هي استظهاري، هي استظهاري، كل واحد له استظهار ماكو مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح. أي آيات؟ أخبار الأخبار الأخبار يقول لك فلما استدل ولعله كذا بيقول نعم يقول وها لأن أدلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدل إلا على كذا عليها. مش مشكلة شنو نريد الآن؟ أهم شيء المطلب شيخ، أنا تمسك بالإطلاق، اللي يرجع التقييد يحتاج إلى قرينة. الأمر سهل. أما الدليل الثالث وهو أخبار الحيل، وقد ناقشنا أيضا أخبار الحيل، ولو فرض شمول أخبار الحل للشبهة غير المحصورة فواضح أن الشبهة غير المحصورة ستكون كالشبهة البدوية في شمول أخبار الحل ومقتضاها جواز ارتكاب جميع الأطراف فإن أخبار الحل تشمل موارد الشبهة غير المحصورة على كلامهم فحكم الشبهة غير المحصورة الحل لأنه ما لم تعلم أنه حرام فهو حلال هذا ما أعلم هذا ما أعلم فهذا ما أعلم فهو يقتضي جواز ارتكاب الكول فيصح ما ذكره في هذه التعليق الذي ذكرتها يا شيخنا أيضا الدليل الرابع رواية المحاسن التي ورد فيها أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميت فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني لأعترض السوق هم يحلف الإمام فأشتري اللحم والسمن والجب والله ما أظن كلهم يسمون فما هو المستفاد من هذا البناء على تحقيق المطلب الظاهر كلام المستدل أنه يستدل برواية المحاسن لإثبات عدم لزوم الاحتياط أصلا في الشبهة غير المحصورة وأن المدار في الترك إذا علمت أنه فيه حرام تفصيلا وإن عممناها للإجمال على كلام فإنه تترك وإلا كما هو مورد رواية المحاسن فيجوز الاقتحام تفتين؟ أما ما علمت إذا علمت أن هذا في حرام اتركه هذا إما ناضع بالتفصيل أو لا أقل علم الإجمالي أو التفصيلي وأما ما لم تعلم اللي هو مورد الرواية اللي حكم فيها بحل فلا تجتنبه فيجوز لك الاقتحام فظاهر فكل شنو قال فكل ما قال وأما ما لم تعلم فماذا فيجوز لك أن تترك بمقدار المعلومة قال فاشتر وبع وكل ما قال وبع وكل إلا مقدار المعلومة بالإجماع إذا تمت رواية المحاسن فبالخير عمت شنو خير عمت يعني شنو هدي يعني يجوز اقتحام الجميع وما هو هذا الخير لا أدعي الانصراف شيخنا ما هو سبب الانصراف ما هو لا شوف شارج على كل قضية حقيقية الانصراف يحتاج إلى كثرة الاستعمال يحتاج إلى مناسبات حكومة منطوح يحتاج ما توجد أسباب الانصراف الصحيحة الحجة انصراف أولي مثلا يزول بالرجوع إلى الرواية خب ومن هنا يصح أيضا هذه صارت لا قال ايش لك تقرا العبارة يا صح ما لك في هذه العبارة التي قرأتها شو ايش لك تقراها فرطت شيخ انا
الا ان الاخبار وعامه
المقام دلت على الجواز نعم دلت على الجواز اما الوجه الخامس فهو المهم فأصالة البراءة ماذا تقتضي نحن بينا يا شيخ علي في الدرس السابق مفصلا ما هو مقتضى الوجه الخامس وذكرنا أنه لا بد من الرجوع إلى نكتة عدم المنجزية فلا نعيد ولكن المصنف ذكر شيئا آخر غير الذي ذكرناه سابقا فذكر أن هناك ثلاث صور للارتكاب الصورة الأولى أن يرتكب المكلف الطرف بقصد ارتكاب الذي بعده وهكذا أن يقصد ارتكاب الجميع فالمكلف عندما أخذ الماء الأول وشربه من حين اقتحامه كان قاصدا لارتكاب جميع الأطراف. قلت أنا بترك هذا برتكب هذا وبعدين هم بيجي العقبة واللي يجي العقبة. هذه صورة أولى. الصورة الثانية أن يفرض أن المكلف قصد ارتكاب الأول ولم يكن قاصدا لارتكاب الباقي. أعمكم قاصد العدم أو مقاصد العدم، المهم أن لا يقصد ارتكاب الجميع. الصورة الثالثة، شنو هذا العبد الصورة الثالثة؟ عبد عجيب هذا العبد، يقول أنا أرتكب الأول بقصد التوصل للحرام، أنا أرتكب الأول والثاني والثالث وأرتكب الجميع من باب تحصيل العلم بارتكاب الحرام ومن باب المقدمة، فأنا غرضي من الارتكاب الآن التوصل للحرام. شوف بعد هذا العبد، التوصل للمخصوب للخام، زي حصلناها، يقول زي حصلناها هذه الخام، نريد الخام نشربه وشوفها غير محصوبة وغير منجزة، أنا أريد أشرب لكي أتوصل إلى الحرام. فهل حكم الصور الثلاث واحدة أو لا؟ ذكر الشيخ، ادعى الشيخ أو ذكر الشيخ أنه في الصورة الأولى الارتكاب محرمون للعزم على المعصية، هاي دعاوه الآن نذكر. أما الثاني أي إذا ما كان قاصد فلا مشكلة. والثالث أنه لو ارتكب الأطراف بقصد التوصل للحرام فيعاقب المكلف على ارتكاب كل طرف 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 إذا بنينا على حرمة التجري. أما في الصورة الأولى ما يعاقب على كل طرف طرف طرف، يقول يعاقب على ارتكاب المحرم الواقعي لو كان لو صادفه. أما الثالث فيعاقب على كل طرف 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 بناء على أن التجري حرام. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله في الدرس، أعطيناكم المطلب يبقى كذا في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.